بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي سؤالين من الجمعة الماضية، وهي الأخت أمة الله من الجزائر محمد الشارقة. إن شاء الله بإذن الله بعد ما أخذ هذه المجموعة اللي تنتظر أجيب على أسئلتكم التي طرحتموها في لقاء الجمعة. نعم، تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي أربعة أسئلة
على السريع يا علي.
السؤال الأول، أيوه. إذا توافق طاعة الوالدين وبرهما والعبادات في وقت واحد، أيهما أولى وأفضل أن نقدم، وهل نأثم بذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا دخلت في الركعة الثانية للصلاة الرباعية، أي الظهر والعصر والعشاء، كيف أقضي ثلاث ركعات متبقية؟ وأين يكون لي التشهد الأول؟ يعني أريدك تبين لي بالتفصيل كيف أقضي.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أريدك أن تشرح لي حديث فتفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، بين لي يعني من هي الفرقة الناجية.
إن شاء الله.
السؤال الرابع، أسمع بعض الناس يقول إذا حلمت يعني شخص ميت ذكر أو أنثى لازم نسوي له فاتحة. الفاتحة هي تكون يعني فلوس، يعني نوزع فلوس، أو أحيانا طعام نوزع، أو نوديه المسجد الطعام. ما الحكم في ذلك؟
شالي علي،
مشكور مشكور.
مرحبا مرحبا أبو راشد.
أبو السلام راشد. عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخي بارك الله فيك، عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا راشد.
ما حكم القول الجوع كافر؟
الجوع كافر.
السؤال الثاني، ما حكم نقل أو قراءة المصحف على غير الوضوء؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، في كلمات دخيلة غير شرعية في مجتمعنا،
أيوة،
وين مصدرها وكيف الحد منها؟
كيف عفوا؟ راشد، أبو راشد.
أنا عم
أسمع سؤالك، مو واضح الثالث، أعد السؤال.
السؤال الثالث، في كلمات دخيلة يعني غير شرعية،
كلمات في المجتمع. إيه نعم،
يعني وين تدخل هاي، مو مصدرها وكيف الحد منها؟
إن شاء الله.
آخر سؤال شيخي، عندي شعر أبيض متفرق براسي، هل يجوز أني أصبغه بسواد أو الحناء؟
شريرة أبو راشد.
نعم شيخي.
أقول أبشر أبشر،
الله يبشرك بالجنة أنت والدينا.
آمين آمين آمين. أبو أميمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي.
عندي بعض الأسئلة يا شيخ.
تفضل.
عندي الزوجة ديالي تركت بعض ذهب يقدر بأربعة آلاف أورو.
نعم.
عند أمها هذا، هل يجوز لها زكاة فيه أم لا؟
إن شاء الله.
ثانيا، قراءة الحزب في كل يوم، إذا تعذر على الإنسان قراءة في ذلك اليوم، هل يجوز اليوم الثاني أو؟
إن شاء الله يا أبو أميمة،
جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
أبو عصام.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخنا. عندي سؤالين بلد احنا.
تفضل يا اخي.
السؤال الاول، مثلا انا بمحافظه وانتقلت من محافظه ثانيه للشغل، ايه؟ واجروا لي للحكومه بيت وقعدت فيه يومين ثلاثه، ابقى الصلاه شلون اصليها كامله، اصلي قصر وجنا.
وهذا تتنقل دائما تروح لو تجي يا ابو عصام؟
اي كل كم يوم مثلا اروح يومين ثلاثه وارجع للبيت.
ايه يومين ثلاثه وترجع وبعدين ترجع يومين ثلاثه.
اي يعني حسب الشغل، يومين ثلاثة أربعة يوم مثلا.
والبيت
حتى بالشغل يصير عندهم
والبيت والبيت هذا باسمك ولا باسم الحكومه؟
لا طبعا باسم الحكومه مأجري حكومه لنا يعني
مأجري
مجموعه هناك الروس.
وهذا كم تستمر عملكم؟ كم يستمر سنه شهر؟
العقد سنه.
سنه ابشر يا ابو عصام.
والسؤال الثاني من نصلي القيام برمضان اشوف الشيخ يقرا هوايه مثلا جهريه بس نركع ويسجد يبقى هوايه فشي يقول يعني بس سبحان الله وبحمده لو اكو دعاء يطول بيه من السجود والركوع لان ركوع والسجود صامت فما اعرف شو يقول.
ان شاء الله يا ابو عصام.
شكرا شيخ.
عفوا عفوا. ام فاطمه
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ الله يحفظك عندي بنت مات زوجها.
ايوه.
وعندها يعطونها اهل الخير عندها. أيوة. يجوز يعطيهم الزكاه عندها 7 اولاد 4 بنات و3 اولاد كلهم سقارى عندهم.
انت تبغين تعطينها؟
تجوز عليها عندنا زكاة شوية زكاة مش كثير تجوز عليها زكاة هي وأولادها.
أم فاطمة الزكاة من عندك أنت ولا من ناس ثانيين؟
لا من عندي أنا وأبوها.
طيب يا أم فاطمة سؤال آخر.
في سؤال ثاني.
أي
أقول لك أخواني لهم فترة طويلة الكبير لسنوات ما يكلمني بدون أي سبب. والصغير كذا اللي الحين اكثر يقطعني ويرد وانا حالف يمين ما اكلمهم لمن الحرام عليهم ولا علي ما بيننا مشاكل ولا بيننا اي شيء بس كذا يقاطعون واقول لكم كذا موسوسين وكلهم هم خواتي واخواني عندهم وسوسه وذا يشكون وذا واحاكيهم لما
كم تستمر القطيعه كم تستمر القطيعه؟
أخوي الكبير لست سنوات والصغير كذا يقطع ويرد
أحول ولا قوة إن شاء الله يا أم فاطمة
أنا تسمعين. ودي أنا أخاف من الله ودي أكلمهم بس أقول لكم لما يدق التلفون أكلمهم لما كنت أكلمهم من أول
أنت أكبر ولا هم أنت أكبر ولا هم
الكبير هو أكبر والصغير أنا أكبر.
أي طيب يا أم فاطمة تسمعين
الجواب. أخاف لما يكلموني بالتلفون يرن التلفون من عندهم أخاف أقول يمكن مشكلة ولما ما يكلموني أحسن بشوفه إنه أحسن.
طيب طيب واضح واضح يا أم فاطمة أبشري تسمعين إن شاء الله الجواب. أم محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف صحتك فضيلة؟
الحمد لله بخير ونعمة.
الله
يخليك. نعم نكتفي يا أبو
صاير في الآونة الأخيرة بصلي العشاء اللي هن الأربع ركعات فرض وأنا واقفة وبعديها بسحبهم كلهم مع بعض السنن البعدية والمطلقة والقيام والشفع والوتر في جلسة واحدة ما بغير مكاني وبحس حالي إنه صار عندي تركيز أكثر وخشوع أكثر ورياح جسمي أكثر. هل صلاتي صحيحة؟
يعني أم محمد أنت تصلين العشاء واقفة تقولين؟
أنا بصلي الفرض واقفة
العشاء
العشاء 4 ركعات الفرض بصليهم واقفة
والباقي وانت جالسة
والباقي وانا جالسة
في مكانك
في مكاني
وتشعرين تقولين انا مرتاحة للوضع هذا
مرتاحة وبعدين خشوع اكثر وتركيز اكثر.
ماشي السؤال الثاني.
السؤال الثاني اذا كان اتأخر علي من قيام الليل 4 ركعات اجلتهم للفجر لاني بصلي قبل ما انام 7 بضلي لي 4 على الفجر قمت ولا بيقدم الله أكبر راحوا علي ركعات القيام لأنه سمعت أنه الأذان عم بيقدم
إيه؟
أقضيهم هدول وإمتى أقضيهم؟
وانت صليت الوتر؟
صليته من العشاء قبل من الليل يعني
صليت الوتر يعني ركعة الأخير
خلصتهم قبل ما أنام
وهذه تصلينها قبل الفجر
وهذه 4 ركعات بيضلوا لي لقبل الفجر
إن شاء الله يا أم محمد
راحوا علي.
باقي عندك شيء؟
إذا هل هدول طب مثل نفس الشيء سؤالي عن صلاة الضحى إن راحت علي بتنقضى صلاة الضحى؟
إن شاء الله يا أم محمد.
السؤال الثالث فضيلة الشيخ في عندي شخص حلف أقسم حط إيده على المصحف وأقسم إنه كل ما حكاه للجماعة اللي قباله كان صحيح بعد ما خلص اكتشف إنه لا مش كله صحيح في شغلة ما انتبه عليها حلف عليها وهي مش صحيحة ندم جدا يعني وقاعد يعني عم كتير كتير متضايق. ايش الكفارة ايش عليه هلا لازم يعمل؟
ان شاء الله محمد ابشري.
السؤال الاخير فضيلة الشيخ. من جماعتنا وصل لخمسة وتسعين سنة رجل طاعن في السن وهلا لا يستطيع ان يتحرك على الكرسي المتحرك طول النهار على الكرسي المتحرك ما عدا لما يكون وقت النوم فيما عدا ذلك على الكرسي المتحرك. جماعة عجبوا له ممرض راتب شهري ممرض لهم 8 سنين هذا أنا سؤالي الممرض هذا بمشي وبتحرك بشوفه بالبيت أنا مثل كأنه شخص من البيت يعني فيعني هل هذا يجوز
يعني, يعني البيت فيه حريم في ها
في حرمتين في البيت وفي شغالة هو لأنه بخدم هالرجل فبتحرك في البيت ضمن ما بلزم يعني التحرك.
كم يمكث في البيت ساعات ولا يمكث أغلب الوقت؟
بيجي 7 الصبح بضل 9 المساء.
ها.
إذا بروح شغلات بسيطة بيته قريب عليهم استأجر عشان يضل يروح ويجي على بيته.
طيب.
خلال هذا.
طيب.
هو تقريبا بشكل هذا مسؤول مسؤولية كاملة حتى صاروا يشغلوا شغلات كل إشي.
وفي ذكور في البيت في ذكور في البيت؟
في ذكور لا والله ابنهم مسافر جديد أجا. جديد أجا ابنهم من السعودية
إن شاء الله. أبشر يا أم محمد
موجود في الأول.
أبشر يا أم محمد
بس أهله وقرايبه وأخته
واضح
كذا دائما بتطلع عليه
إن شاء الله. إن شاء الله مرحب نكتفي بهذا القدر. الأخت أمة الله من الجزائر يوم الجمعة سألت تقول في سورة البقرة يقول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طبعا هي تقول في سورة البقرة على العموم تقول هل هذه متعلقة بقصة أصحاب الأخدود؟ أخت الفاضلة أمة الله من الجزائر بارك الله فيك بالنسبة لهذه الآية الكريمة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هذه ليست في قصة أصحاب الأخدود هذه بارك الله فيك في غزوة بدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج لأخذ العير من أبي سفيان وتعرفين بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج لقصد الحرب وإنما لاسترداد بعض الحقوق التي سلبتها قريش منه ومن أصحابه لكن الله تعالى كما قال ليقضي الله أمرا كان مفعولا يعني خرجوا للتجارة فأراد الله عز وجل القتال ليسمى هذا اليوم بيوم الفرقان ولينصر الله دينه وأولياءه ونبيه عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام صنع له عريش وكان يجلس فيه ويدعو الله دعاء عظيم حتى كان الرداء يسقط من منكبيه من شدة رفع اليدين وأبو بكر خلفه يعني يضع الرداء على منكبيه يقول يا رسول الله والله لينصرنك الله. لما شاف هذا الإلحاح من النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء قال والله لينصرنك الله ثم قال يا رب إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصى من تراب ورمى به على المشركين فما بقي واحد من المشركين إلا أصابته في عينيه وأنفه ولحيته أبدا حثى في وجوههم التراب. هذا هو قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لأن الرمية الواحدة إيش تعمل؟ ما تعمل شيء لكن الله عز وجل بلغها بشكل أوسع وهذه قدرة الله عز وجل وهذه من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أمة الله تسأل تقول بالنسبة لقصة أصحاب الأخدود يعني كيف الكاهن والعابد تقول كيف كان يتعلم عند هذا وهذا. أخت الفاضل القصة طويلة لكن أنا أختصر الجواب. هو كان الملك عنده ساحر وهذا الساحر كبر في السن فقال يعني اختر لي شاب أعلمه السحر حتى يخلفني في هذه الحرفة الخبيثة السيئة والعياذ بالله يريد أن يخلفه في هذه الحرفة. فأتى له بشاب عاقل ذكي لوذعي فطن فبدأ يعلمه. الشاب هذا تردد على كاهن من الكهان يعني عفوا تردد على عابد وعالم من العلماء فوجد عنده الخير العظيم وعرف بأن هذا الساحر كذاب ودجال وأنه في واقع الأمر يعني يستعمل الجن والشياطين بينما العابد رجل يعني يتلقى يعني يعمل بالوحي من الله عز وجل. فالشاهد بلغ الغلام عند العالم مبلغ ورتبة عظيمة فقال له يعني سيبلغ بك شأن عظيم فإياك أن تخبر عني. يقول لا تخبر عني. فكان الولد يتأخر عند العابد أو العالم ويتأخر عن الساحر فأخذ أهله يسألون أين أنت فيقول أنا عند الساحر. الساحر لما يسأله يقول لي ماذا تأخرت يقول أنا عند أهلي وهكذا حتى جاء الفصل حينما ابتلي أحد وزراء الملك بالعمى، عمي يعني أصابه العمى في بصره، ودلوه على هذا الغلام، دلوه على هذا الغلام لأن الغلام بدأ يشتهر شيئا فشيئا، أجر الله على يديه كرامات، وفعلا الوزير هذا مسح على عيني هذا الولد وشفاه الله. فيعني اعتقد الوزير بأن هذا يعني كاهن أو ساحر، فقال لا أنا ما أشفي، الذي شفاك هو الله عز وجل. شوف التوحيد والإيمان، قال الذي شفاك هو الله، فآمن الوزير وكفر، لأن الملك هذا كان يدعي الربوبية، يدعي بأنه هو الرب الإله، فكفر بالملك وآمن بالله. فلما دخل على الملك قال له، طبعا قبل القصة هذه عفوا كانت هناك دابة عظيمة اعترضت طريق الناس، دابة عظيمة فالناس خافوا منها، فجاء الغلام وحمل حصى فقال الآن أريد أن أتيقن هل الكاهن على حق أم العالم على حق، فقال باسم ربي العالم، باسم رب العالم، فضربها بهذه الحجارة الصغيرة فقتلها، فآمن الناس، آمن الناس. الشاهد بدأ ينتشر خبره، فقال له العابد قال أنت الآن نحن وإياك ابتلينا، لا تخبر عني. وفعلا الوزير هذا كان هو مفتاح انتشار الخبر. فلما دخل الوزير على الملك قال من رد إليك بصرك؟ قال ربي. قال أنا، لأنه كان يدعي الربوبية، قال لا ربي وربك الله. فما زال به يعذبه حتى اعترف على الغلام واعترف على العالم العابد. فأخذ الوزير فقتل بقتلة شنيعة، وقتل العابد وبقي هذا الغلام. حاول الملك أن يرده إلى الحق، عفوا يرده عن الحق، فأبى. ثم قال له لجنود خذوا به في إلى أعلى جبل، أعلى جبل، وارموه من أعلى جبل، فذهبوا به إلى أعلى جبل فارتج الجبل بهم، فسقط الجنود ونجا هو، دخل على الملك فاستغرب الملك، ثم أمر جنوده يأخذونه بقرقور اللي هو الزورق، فأخذوه إلى وسط البحر، وفعلا في البحر ارتج بهم الزورق فغرقوا ونجا هو، دخل. فاحتار الغلام، قال الغلام للملك تريد تقتلني؟ قال نعم، لأن الملك وصل مرحلة من الانفعال والغضب، الشيء الذي لا يملك نفسه، لأنه بدأ ينهزم، كيف رب يفعل به الغلام؟ هو يزعم طبعا بأنه رب، كيف يفعل به هذا الفعل؟ الشاهد أنه أخذه قال تريد تقتلني؟ قال نعم، قال اربطني على شجرة ثم اجمع الناس كلهم ثم ارمني بسهم وقل باسم ربي هذا الغلام فستقتلني. وفعلا الملك هذا كان أحمق وجاهل، جمع الناس كلهم وقال باسم ربي هذا الغلام وضربه، فوقع السهم في صدغه، فلما رأى الناس طبعا نزل الدم، فأخذ الغلام وضع يده على الدم، فقال الناس آمنا برب الغلام، فأسلم الناس كلهم، فجن جنون هذا الملك، فأمرهم بالرجوع فأبوا، قالوا أنت كافر، أنت لست برب. فحفر لهم الأخاديد، هذه الخنادق في الشوارع، وأضرمها نار، الذي لا يرجع عن هذا الدين الجديد يقذفه في النار، والذي يرجع يتركه. فأصبحت النار هذه جنة لأهل الإيمان، حتى إن امرأة كما في الصحيح جاءت لترمي بنفسها ومعها طفلها الصغير، فتلكأت يعني خافت، فقال لها الغلام أنطقه الله عز وجل، قال يا أماه إنك على الحق، فرمت بنفسها. وهذه اللي قصة أصحاب الأخدود الذي ذكرها الله في القرآن. هذا باختصار يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك. أمة الله طبعا أسئلتها دسمة ما شاء الله، اللهم بارك. المسيح الدجال تقول هو له أشخاص أم شخص واحد؟ لا، المسيح الدجال شخص واحد، شخص واحد، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يشبه شخص معروف عندهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وبين بأنه أعور العين اليمنى، عين اليمنى الممسوحة يعني جلدة كاملة، كأنها ناتئة مثل العنبة، مثل حبة العنب ناتئة لكنها جلد، ومكتوب على جبهته كافراء، كافراء، وهو عملاق كما جاء في حديث تميم الداري أبي رقية حينما رأى في جزيرة عملاق، وهذا يخرج في آخر الزمان، شخص واحد لكن له أتباع، حتى إن المنافقين لما يشمون نسمة يذهبون إليه وهو من أعظم الفتن. ونحن في الصلاة نستعيذ بالله تعالى من أربع في الصلاة منها، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ولذلك ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال. فهو شخص واحد من بني آدم أعطاه الله عز وجل خوارق، يستعمل الجن، يستعمل الشياطين، يأتي إلى الخريبة فيقول أخرجي كنوزك، فتتبعه كأن يعاسيب النحل. يأتي الرجل يقول وين والدك الذي مات، فيركله فيخرج من القبر هو شيطان في صورة والده. فتنة عظيمة. ولذلك ليش نحن نستعيذ بالله تعالى من المسيح الدجال؟ لأن فتنة عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ الآيات العشر من أول سورة الكهف عصمه الله من فتنة الدجال. الجواب على سؤالك هو شخص وليس أشخاص، بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول هل تقبل توبة الساحر وإذا ذهب إلى الحج والعمرة هل تقبل؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للسحرة على قسمين، كفار وغير كفار. الساحر الكافر هو الذي يتقرب إلى الجن والشياطين بالقرابين والعبادات، أو يكفر بالله عز وجل كأن يلقي المصحف في القاذورات، أو يعني يفعل الأفعال التي تطلب منه الشياطين ذلك. هذا كافر، لو صام وصلى وحج وصدق ما يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فإذا توفر والعياذ بالله الشروط الكفر فيه وانتفت الموانع هذا ما يقبل منه. أما الساحر الذي يستخدم الحيل أو التدخينات التي حقيقة لا تصل إلى درجة الكفر والشرك، مثل بعض السحرة الدجالين هذول اللي أصلا ما يتقربون إلى الجن ولا إلى الشياطين ولا يكفرون بالله، فهذا يعتبر مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. والعلماء اختلفوا في قتله بالنسبة لإمام المسلمين الحاكم السلطان، هل يقتله أم لا؟ فيها أقوال وتفصيل، بارك الله فيك. أنا أجيبك على سؤالك هل تقبل حجته أم عمرته أم صلاته، هذا راجع إلى الحكم عليه، هل هو كافر أم غير كافر. تعرفين السحر أنواع، السحر أنواع، ولذلك إذا كان من النوع المكفر فلا يقبل منه صرفا ولا عدلا، إذا كان من النوع غير المكفر فنرجو الله عز وجل أن يتقبل منه هذه الأركان. محمد بن الشارقة في السؤال اليوم الجمعة يقول هل التحيات الصلاة الإبراهيمية في كل ركعتين؟ نعم يا محمد، الله يرضى عليك، التحيات هذه والصلاة الإبراهيمية هذه في كل ركعتين، في كل ركعتين في الفجر مثلا، وعندك الله يسلمك في التشهد الأخير في كل صلاة، وعندك في صلوات السنة صلاة الضحى، ومثلا عندك السنة القبلية والبعدية، هذه كلها تجيب الصلاة الإبراهيمية. محمد يقول بأنه يعني عنده عملية بروستات، يقول حصل عنده مرض وعملية بروستات، يقول الآن بدأ يرجع عندي قطرات البول، يقول ما العمل؟ محمد أسأل الله تعالى أن يكتب لك العافية والشفاء العاجل يا رب، ويجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة عنده، إنه سميع مجيب. أخي الفاضل، هذا يسمى مرض اسمه سلس البول أو الاستطلاق، أنت الآن من أصحاب الأعذار، فما دام أنت تقول ينزل عندي متأكد، وأنا سألتك أظن يوم الجمعة تبين لي بأنك أنت غير متأكد، أنت تقول أحيانا أشعر شعور ولما تفتش ما تجد شيء، إذن يا أخي الفاضل لازم تلهو عن هذا الشيء، ما تركز عليه، ما توسوس فيه، ما تجعله يعني شغلك الشاغل، لا، وإنما تتوضأ وتدخل الصلاة مباشرة. إذا والله كان ينزل عليك مثلا تغسل نفسك طال عمرك وبعدين تتوضأ وهذا وتصلي مباشرة ما تنتظر، يعني إذا جيت تصلي تروح تستنجي وتتوضأ وتدخل الصلاة مباشرة ولا تنتظر، حتى لو نزل عليك أثناء الصلاة أنت معذور، لأن الله تعالى قل فاتقوا الله ما استطعتم. الأخ علي من عمان يسأل يقول بالنسبة يعني إذا تعارضت طاعة الوالدين مع العبادات أيهما نقدم؟ بارك الله فيك يا علي وجزاك الله خير على هذا السؤال. أولا عندنا قاعدة شرعية أن المصالح كلها تحصل إذا تعارضت، هذا الأصل، يعني بمعنى أن الآن عندك الصلوات وعندك طاعة الوالدين وعندك مثلا قراءة القرآن وكذا وانت قادر تحصلها ولله الحمد، ما في تعارض. إذا تعارض يعني هذا مع هذا ما يمكن أن تفعل اثنين إلا بترك واحد، ها هنا لابد أن ننظر إلى حقوق الله وحقوق العباد. أما حق الله عز وجل فيما يتعلق بالصلوات الخمس فمقدم، يعني مثلا الصلوات الخمس هذه فرائض تجب عليك وعلى أبيك وعلى أمك وعلى أخوانك وخواتك وعلى الناس كلهم، زين، فهي تقدم بارك الله فيك. أما السنة الآن تقول والله الوالد طالب من عندي أني أوديه للسوق وأنا ما صليت السنة، ودي أبوك. أنت الآن تقول والله أروح أحضر درس قرآن ولا درس علم، والوالدة تقول لي لا أبغاك توديني لخالتك ولا مثلا لخالك ولا وديني للطبيب مثلا المستشفى، لا روح مع الوالدة. شفت شلون هذه قضية السنن؟ لأن هذه مما يتدارك ولله الحمد، وعندنا إذا تعارض واجب وسنة يقدم الواجب بارك الله فيك. وعموما حتى لو جاء الآن أصبح الوالد بأمس الحاجة لك وعندك صلاة الظهر بأمس الحاجة لك ها، ويبغاك توديه مكان هو محتاج إليه، وديه وتصلي الظهر في أي مكان. الحمد لله وقت الظهر الآن من الأذان، من أذان الظهر إلى أذان العصر تستطيع تصلي في هذا الوقت. فما يجي بعض الأولاد والله يعني يسوي أحيانا بعض الناس يعمل فيها مثل ما يقولون يعني مطوع ما شاء الله زيادة وشيخ مثل ما يقولون، لا لازم أنك يصير عندك فقه. بعض الناس يتدين تدين مغلوط ويحسب الأمور مرة يعني مثل ما يقولون أبيض ولا أسود، ما فيه، لا غلط. عندك من صلاة من أذان الظهر إلى صلاة العصر كم ساعة الآن؟ يأذن عندنا 12 و18 دقيقة الآن ها، وعندنا العصر 3:48 دقيقة، هذه عندنا نحن في الدولة. شوف المساحة هذه كلها الزمنية كلها وقت لصلاة الظهر، وتستطيع ترضي والديك. بعض الناس يقول لك لا أنا الصلاة أبدأ، صحيح أبدأ، لكن الوالد إذا كان بأمس الحاجة قل له يا والدي أصلي وجهك. إذا قالك لا يا علي لازم تجيني الآن توديني الآن، قل سم حاضر وديه وصلي بالمستشفى ولا صلي في السوق ولا إذا رجعت. ما يعقل أنك تقعد أنت وياه 3 ساعات ولا 4 ساعات. بارك الله فيك يا علي. علي يقول إذا دخلت أنا في الركعة الثانية كيف أقضي؟ الآن مثلا نفترض صلاة رباعية، نقول صلاة العصر، أنت الآن فاتتك الركعة الأولى، دخلت في الركعة الثانية، أدركت الركعة الثانية، هذه الأولى لك، هذه الأولى لك زين. ثم الآن الإمام سيقوم ويجيب الركعة الثالثة للإمام، أنت الثانية لك، ما تجلس، ما تقول والله هذا محل التشهد الأول، لا خلاص التشهد الأول سقط عنك الآن. ثم الإمام يقوم يجيب الركعة الرابعة، هذه الثالثة لك. إذا سلم الإمام طبعا تجلس معه، جيب التشهد خلاص هذا صار تشهد أول لك، انتقل من مكان إلى مكان. إذا قام الإمام يجيب إذا سلم الإمام تقوم أنت تجيب الركعة الرابعة بهذه الطريقة بكل سهولة. بارك الله فيك. علي يسأل عن حديث ستفترق أمتي إلى على 73 فرقة. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا أصلين عظيمين. الأصل الأول بيّن بأن هذه الأمة ستفترق قدرا وكونا، يعني سنة الله الكونية القدرية ماضية في خلق وعباد ولم تجد لسنة الله تحويلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة ستفترق. طيب هذا الافتراق فيه شيء ينجو؟ قال نعم، وبيّن بأن هناك طائفة ستنجو. طيب إذن عندنا أصلين، الأصل الأول لابد كل مسلم يعرف بأن سيحصل افتراق حتى لا يتفاجأ، حتى لا يتفاجأ، يحصل افتراق وموجود وكل الناس يشوفون الافتراق. طيب الثاني ما هو؟ أننا نبحث عن الطائفة والجماعة والفرقة ها الناجية المنصورة. ليش؟ لأن نسأل يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وفي لفظ منصورين، والحديث الآخر قالوا من هي الناجية رسول الله؟ إذن هذه الطائفة الناجية. طيب الناجية كيف؟ شوف الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا عن الطوائف المنحرفة الضالة اللي من أمة محمد، لأن رسول نسبها إليه، قال من أمتي بمعنى قد لا يلزم أن تخلد في النار، قد تعاقب لكن هي من أمة وسلم. الصحابة سألوا عن الناجية، وهذا من فقه رضي الله عنهم، قالوا من هي الناجية رسول؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ القرآن، السنة، هدي الصحابة. ليش الصحابة؟ لأن الصحابة هم الذين شاهدوا التنزيل، وهم الذين عرفوا التأويل، هم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، وهم الذين أعرف من مراد النبي من غيرهم، ولذلك هم أعلم هذه الأمة. فنحن الآن كما قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ها؟ بمثل ما آمنتم، يعني الصحابة رضي الله عنهم. والمقصود يا أخي الفاضل الاعتصام بهذا الأمر هو اتباع الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. علي يقول سمعت أناس يقولون إذا حلم الشخص في شخص ميت مثلا يقول لازم يقرؤون عليه الفاتحة، والفاتحة هذه يوزعون طعام وفلوس، هذه بدعة، هذه خرافة يا علي بارك الله فيك. اللي يقولون والله أن الشخص إذا حلم بشخص ميت لازم يقرأ عليه الفاتحة، أو الفاتحة معناها أنك توزع طعام وتوزع أيضا فلوس، هذا دجل، هذا من أمور الجاهلية، هذه خرافة، هذه بدعة من البدع، يجب أن تترك بارك الله فيك. ونبهوا الناس برفق ولين وعلموهم بلطف وقولوا لهم لا ما في دليل، هذا كله من 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 خيالات الناس. واللي ينفع الميت الدعاء والصدقة، يركزون على الدعاء ويركزون على الصدقة. بارك الله فيك. أبو راشد بن العين يقول: ما حكم مقولة الجوع كافر؟ أخي الفاضل، هذه موجودة، هذه موجودة، ولعلهم يستدلون ببعض الآثار المروية وبعضها مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في 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 ذم الجوع، وأنه بئس الضجيع، بئس الضجيع. ويطلق أحيانا، يطلقون كلمة الجوع كافر، ولا يعنون بأن الجوع هو بذاته وبعينه كافر، لا، يقولون كأنه قد يقود إلى كذا، لكن حقيقة هذه اللفظة ينبغي أن تترك، ما في داعي، لأنه ما جاء في القرآن ولا في السنة على أن الجوع كافر. وإن كان بعض العلماء له تأويل لهذه المعنى على يعني احتمالات واعتبارات معينة، لكن تترك. أبو راشد يقول: ما حكم قراءة أو نقل المصحف من غير وضوء؟ أخي الفاضل، جمهور الفقهاء على المنع، أن الإنسان ما يمس المصحف إلا على طهارة. وبعض الفقهاء يقول ما في دليل إلا إذا كانت كان الموجب طهارة كبرى كالحيض والنفاس مثلا والجنابة، قالوا ما يلمس الجنوب ولا الحائض المصحف. أما إذا كان الوضوء العادي اللي أوجب الحدث الأصغر اللي هو الوضوء، قالوا ما في بأس لو لمس المصحف ونقله، والاحتياط ترك ذلك. وإذا لزم الأمر يحمله بعلاقة، أو مثلا يحمل أطرافه مثلا ما يلمس الحروف. بارك الله فيك. أبو راشد يقول: عندنا كلمات دخيلة دخلت علينا، يقول ما أدري من وين جت وكيفية الحد منها. أخوي الفاضل بارك الله فيك، دائما ما في مجتمع من المجتمعات إلا وتغزوه بعض الألفاظ وبعض العادات وبعض العبارات، وتتولد أيضا أحيانا هذه الألفاظ وهذه الجمل فيها يعني في يحصل تولد من هذه الأشياء. وما ذكرت من قضية الألفاظ الدخيلة أو شيء، لا شك أنها بسبب يعني اشتباك الثقافات، بسبب يعني قرب الناس الآن، خاصة مع هذا الانفجار الفضائي القائم على وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الفضائيات، ومعرفة الناس واطلاعهم على عادات وأديان وثقافات الآخرين، يعني يأتي مثل هذا القبيل. المهمة حقيقة عدم يعني السكوت على مثل هذا، ولذلك كل واحد يقوم بدور في قضية مثلا الحفاظ على الأصيل، الحفاظ على الموروث، الحفاظ على اللغة التي يتحدث بها أهل الإسلام، ومحاولة كنس وإزاحة كل ما من شأنه من الألفاظ الوحشية، هذه الألفاظ الغريبة، الألفاظ التي لا تمت لا إلى ديننا ولا إلى عاداتنا بالصلة قدر المستطاع. أما الألفاظ التي تتناغم مع ما لدينا من ثقافة ودين واعتقاد، يعني ما في مانع. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل مرة لفظة حبشية ومرة لفظة أظن فارسية، استعملها عليه الصلاة والسلام يعني أحيانا ليبين الجواز. أن تتكلم على أشياء دخيلة مخلة ومخالفة، إذن يجب يكون وقفة. طبعا الوالد في البيت مهم، الوالدة في البيت، يعني الأب والأم لهم دور كبير، المعلم في المدرسة، الإعلامي، الخطيب على المنبر، يعني يحاولون قدر المستطاع أنه إذا كان شيء يصادم العقيدة، يصادم الإيمان، شيء يصادم أيضا الموروث اللي عندنا مما يتناغم ولله الحمد مع ديننا وكذا، ما في أي مشكلة. لكن تأتي مثلا ألفاظ تحاول أن تضرب الموروث اللي عندنا وتضربه في أصله، هذه ممكن أن الناس يعالجونها بمثل هذه السبل. أبو راشد يقول: عندي شعر أبيض متفرق في الرأس، ممكن أصبغه بالسواد؟ أخي الفاضل، الصبغ بالسواد مسألة خلافية في القديم والحديث، ولذلك أخي الفاضل الآن تجد مصنفات خاصة في هذه المسألة. لماذا؟ لوجود أحاديث ظاهرها التعارض. فمن ذهب إلى المنع قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أقوام يصبغون في السواد كحواصل الحمام أو الطير لا يدخلون الجنة. الذي يقول يجوز قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر إخبار كعادته في الإخبار عما سيكون، وهذا لا يعني التحريم. ولذلك أخي الفاضل يعني خروجا من الخلاف، ممكن تستعمل الكتم. الكتم هو لون قريب من السواد، لكن ليس هو السواد. فحتى أنك لا تدخل في، يعني عندنا قاعدة دائما أنا أذكرها هنا في مسألة المشبهات أو الأمور المشتبهات، ها الإنسان يخرج منها ما دام الحمد لله. يعني أول شيء هذه القضية ما تتوقف عليه حياة ولا ضرورة ولا والله مسألة كذا، والبديل موجود، البديل موجود، فلذلك تنتقل إليه. بارك الله فيك. أبو أميمة من فرنسا يقول: زوجته تركت ذهب ما يعادل 4000 يورو عند أعدته زوجتك للبس والتحلي وعدم تبيع، فعليها الزكاة سنويا. أما إذا قالت: لا أنا أضعت أمانة عند الوالدة، هذا ألبسه مثلا في المناسبات، في الأعياد، في الحفلات للزوج، ألبسه في مناسبات مثلا متعددة، هذا ما عليه الزكاة ولله الحمد والمنة. أبو أميمة يقول: بالنسبة للإنسان إذا فاته قراءة حزبه في اليوم تعذر عليه ذلك، ممكن يقضيه؟ ممكن يا أخي الفاضل، ممكن. المسألة ليست على الوجوب، المسألة ولله الحمد يعني واسعة جدا، فإذا فاتك قراءتك اليومية هذه ممكن تقرأ في الليل أو تقرأ ثاني يوم، وأسأل الله أن تقبل منا ومنك. أبو عصام من العراق يقول: انتقلت من محافظة إلى محافظة لأجل العمل، يقول عقد العمل سنة كاملة، يقول أجروا لنا بيت الجماعة نقعد يومين ثلاثة ثم نرجع، هل نقصر أو نجمع؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، إذا كان طريقتكم لمدة سنة تروحون وتأتون بمثل هذه الطريقة، لا أجد لك رخصة في قضية الترخص برخص السفر، فأنت كأنك مقيم هناك أو لك إقامة ثانية. فما دام أنك تستقر في هذا البيت يوم أو يومين والمسجد قريب، تصلون في المسجد بارك الله فيك أو تصلون في السكن. إذا قلت لي: لا نحن الآن هذا مؤجرين لنا أجار للنوم، وإلا نحن نذهب مسافات في الصحراء أو الكمب بعيد عنا أو شيء من هذا القبيل، هذا ممكن تترخص برخص السفر. أما تقول لي: لا والله احنا جالسين يومين ثلاثة في هذا المبنى، في هذا المبنى المستأجر، لا ما أجد لك رخصة بارك الله فيك. أبو عصام يقول: لما نصلي التراويح مع الإمام يطول في القراءة، وهذا شيء يقول معروف، لكن المشكلة وين؟ يقول: ما ندري وش يقول في الركوع والسجود، يطيل في الركوع والسجود، يقول نحن ما ندري ما يقول. أخوي الفاضل، أنا الذي أخبرك ماذا يقول إمامك، إمام مسجدكم، أنا الذي أخبرك. إمام مسجدكم بارك الله فيك في الركوع يقول: سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، يسبح. ثم تقول أنت، يعني أنا أنقل لك لأني أنا أفهم ماذا يقول الإمام، أنت يا أبو عصام ما تسكت، تقول سبحان رب العظيم. إذا كان يطول حتى إلى 10 مرات تقول سبحان، لأن هذا أعلى الكمال، أن تأتي بعشر تسبيحات، ثم بعد تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، هذا في الركوع. وإذا قال في السجود سجد تقول سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى 10 مرات، ثم بعد ذلك تدعو من خيري الدنيا والآخر، اللهم اغفر لي وارحمني، هذا أفضل مكان للدعاء يا أبو عصام، أفضل مكان للدعاء. والإمام هذا يشكر أنه يطول بكم في رمضان على أساس يعطيكم فرصة وفترة زمنية تكثرون فيها من الدعاء لله عز وجل. أم فاطمة تقول: في بنت مات عنها، يعني بنتها مات عنها زوجها، تقول يعني ممكن نعطيها من الزكاة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لبنتك إذا كان عندها أولاد حسب ما ذكرتي وبأمس الحاجة وفقيرة أو مسكينة أو محتاجة أو عندها مبلغ لكن ما يكفيها، ما في بأس تعطى من الزكاة. بالنسبة لك أنت وزوجك لو عطيتهم ما فيها شيء، لأن أصلا الآن نفقتها غير واجبة عليكم، لأن الأصل هي نفقتها واجبة على أبوها، الآن انفصل يعني الآن تزوجت واستولدت وزوجها توفي وبأمس الحاجة، لو عطيتوها من زكاتكم أفضل. إذا عندكم شيء غير الزكاة هذا أولى بارك الله فيك، أولى. لكن تقول والله ما عندنا إلا الزكاة، ما في بأس لو عطيتوها، بشرط أن تكون فعلا مستحقة للزكاة. أما إذا كان عندها دخل وهذا الدخل يكفيها ما تعطونها بارك الله فيك. أم فاطمة تقول بأن عندها إخوة، تقول للأسف الكبير ما يكلمه مقاطعة من 6 سنوات، والثاني يكلمه أحيانا، تقول أحيانا أنا حلفت أني ما أكلمهم، وأحيانا لما يتصلون تقول تصيبني حالة نوبة خوف وكذا، أني ما أدري ماذا يريدون وكذا، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يا فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، قطيعة الرحم هذه من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، وما كان يجب عليك أن تحلفي بالله أنك ما تكلميهم علشان إنه يعني في مقابل هذه عقوبة لهم أنهم هم ما يكلمونك، هذا غلط. أولا بالنسبة لأخوك الكبير الحق له وليس لك الحق، الواجب عليك أنت تصلينه، أنت تصلينه، هذا مقام الوالد، كيف أخوك الكبير هو الذي تريد أن يأتي ويتصل بك؟ يمكن هو اللي زعلان وفي خاطر عليك لأنك أنت مقاطعته ما تكلمينه، على العموم. يمكنك الآن تقول لا أنا أكون تتواضع، على العموم. أولا أنت ما يجوز لك تحلفين أنك تقاطعين أخوانك، هذا الشيء رقم واحد. رقم اثنين، يجب عليك أن تصلينهم حتى لو قاطعوك. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال يا رسول الله لي أقارب أرحام أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، ماذا أفعل يا رسول الله؟ ما قال لرسول قاطعهم أعمل بهم مثل ما عمل، لا، قال صلهم وأحسن إليهم، فلا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. الله معك ويأيدك، وأنت الله معك ويأيدك إذا فعلا استمريت على هذه الطريقة. والآن الأخت الفاضل يجب عليك أن تعيد المياه إلى مجاريها، تحاول قدر المستطاع تفتحين صفحة جديدة، تتصلين به حتى لو قاطعوك. أنت لا تعاقبينهم بمثل ولا تكونين مثلهم. أنت الآن يا أم فاطمة أنت استويت مثلهم، أصبحت مثلهم الآن لما قاطعتيهم وتركتيهم، يعني نفس الخطأ اللي ارتكبوه ارتكبتيه أنت الآن. خليك عالية، خليك سامية بأخلاقك وبدينك، ارضي ربك جل وعلا. صليهم حتى لو قطعوك، أحسني إليهم حتى لو أساءوا إليك. تقول والله قربهم مرض ها، والبعد عنهم صحة ودواء. طيب أدي الحق العام، يعني بمعنى في الأعياد سلمي عليهم، كل شهر ارسلي لهم رسالة. الآن ما شاء الله كل واحد بيده جوال، رسالة السلام عليكم وتسألين الحال وندعو لكم بهالطريقة هذه. مدام تقول والله قربهم مرض وبلاء وداء، يعني تقول والله يسببوا لنا مشاكل، عد الحق العام، ما تقطعينهم الدهر كله. أما إذا كان ممكن الإصلاح وممكن الحمد لله تقربينهم بارك الله فيك، وتسوي لهم عزيمة عندك في البيت، تجمعينهم أنتم إخواننا أنتم عزوتنا أنتم كذا، الكلام الطيب. أما قضية الآن لو كل واحد قاطع الثاني يقول والله أنا مثل ما قاطعني ما أقاطع، ما ظل رحم ولا ظل خير. اتقوا الله يا أخواني، والله العظيم الآن شيء مفزع، يعني أرحام تقطعت بمثل هذه الأشياء التافهة. كل يوم واحد يشتكي والله كذا والله كذا، أليس فيكم رجل رشيد؟ أليس فيكم امرأة رشيدة؟ يعني قضية والله أنا عاقب مثل أسوي بي مثل ما يسوي بي، وين هذه؟ هذه ليست من الإسلام في شيء، ليست من الإسلام في شيء. ولذلك يا أخوان عيشوا، الإنسان ما يعيش في هذه الدنيا إلا مرة واحدة. عيشوا السعادة، احملوا السلام في صدوركم للآخرين، عيشوا طمأنينة، بيتوا النية الطيبة تجاه الآخرين حتى لو كانوا. بعدين الله عز وجل فوق، الله عز وجل عزيز حكيم عدل سبحانه. أي واحد يظلم الآخر والله لن يترك، لأن الله وعد وعده الحق ما يترك وإن طال الزمان. أي واحد يفتري على آخر ولا يتبلى عليه ولا يكذب عليه ولا يؤذيه أبدا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يقول مثلا من ضار ضار الله به، ثلاث عقوبات معجلات منها قطيعة الرحم والبغي أيضا. الله عز وجل يري الإنسان في الدنيا العقوبة، نسأل الله العافية والسلامة. خلاص أم محمد الله يرضى عليك من الأردن، سامحين أسئلتك مهمة جدا ما شاء الله اللهم بارك، لكن الجواب غدا في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.